طبعا كذب على الله وعلى رسوله هذا أسوأ أنواع الكذب، كذب درجات. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله يتبوى مقعده في النار مباشرة، ومن استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكفر ولا شك. والكذب على الله مثل أن تخبر عن شيء حرام أنه حلال مثل ما يفعل بعض المفتين. الفوائد الربوية، هذا واحد من الكذابين هؤلاء المفتين يقول ينتقد البنوك الربوية لأنها تفتح فروع إسلامية. يقول ليش تفتح فروع إسلامية؟ أنتم إذا فتحت فروع إسلامية معناها كأنكم تقولون للناس أن شغلكم الآخر حرام، فأنتم ما يجب أن تفتح فروع إسلامية لأنه أصلا كله حلال جائز، ليش تفتح فروع إسلامية؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. العام هذول الملايين يتبعونهم كلهم أوزارهم فوق ظهر هذا الكذاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف على أمة من الأئمة المضلين الذين يضلون بأهوائهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيجي يقول على الربا حلال، لعنة الله على من قال ذلك. وهذا غيظ من خير. المهم الكذب على الله وعلى رسوله أسوأ أنواع الكذب. والكذب الكذب العام الذي يبلغ الآفاق هذا، أو الشائعة التي تنشر، أو الخبر الكذب الذي ينشر، هذا عقوبة في القبر مرت معنا وعرفناها. والكذب على أفراد الناس لا شك أنه محرم أيضا. الكذب مراتب ودرجات. طيب هل هناك كذب مباح؟ هل هناك كذب مباح؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فإذا الكذب في الحرب جائز، الكذب في الحرب جائز لأجل مخادعة العدو، والحرب خدعة. مثل أن يقول إن جيش المسلمين كثير 10,000، يمكن هم ما يكونون 2,000 و3,000، فيكذب على العدو في إعطائهم أخبار عن جيش المسلمين أنه كثير لأجل إخافة العدو. هذا كذب مشروع ولا حرج فيه ويتقرب به إلى الله. كذلك الكذب للإصلاح بين متخاصمين، كأن يقول يا فلان لما لا تكلم فلان، فيقول هذا عدوي، هذا يتكلم علي، هذا في المجلس الفلاني بلغني أنه تكلم عليه في المجلس الفلاني، فيقول أنا كنت حاضر ما سمعت يتكلم عليك، وهذه إشاعة ولا تصدق غير صحيح، لأجل الإصلاح بينهما. أو يقول إنني سمعت يثني عليك، سمعت يثني عليك، هو ما سمع يثني عليك، سمعت يثني عليك لأجل الإصلاح بين المتخاصمين، فهذا لا حرج فيه. حديث الرجل لزوجته والزوج، لو قال إنسان لزوجته أنت أجمل امرأة رأيتها في حياتي، وهو أكيد أنها ما هي أجمل امرأة، لكن من باب التحبب إليها. أو يقول هذه الطبخة أحسن طبخة أكلتها في حياتي، ما أكلت ألذ منها، من باب التلطف مع الزوجة وحسن المجاعدة والمعاشرة، مع أنه يمكن أكل يعني في فندق أحسن منها، لكن هو يقصد التقرب إلى الزوجة وحديث الحديث معها، ليس حديثا يأكل به حقها ولا مهرها ولا يعتدي في عدوان عليها أو هضم لشيء من حقوقها. ما هو يقول مثلا أنا ما أخذ ذهبك وهو اللي أخذ، كذاب. وكذلك المرأة ما تقول إنني ما أخذت مالك وهي التي أخذت مالك، وإنما الكذب الذي يكون من نوع الذي الملح الذي تحسن به المعيشة. وكذلك من الكذب الوادي، ما لو قصد إنسان ظالم قتل رجل مختف عندك وجب عليك أن تكذب لئلا يعلم أين هو، فلو قال هو عندك تقول لا ما رأيته. جاز ذلك. مثلا لو واحد ظالم يريد أخذ مال واحد قال هل مال فلان عندك؟ قال أبدا ما وضع عندي ولا قرش، بالعكس أنا لي عنده فلوس. فالكذب لإنقاذ روح إنسان معصوم الدم أو لتخليص مال مسلم من الهلاك هذا مشروع. ونظم أحد الشعراء المسلمين أقسام الكذب فقال لخمسة ينقسم الكذب فما لا نفع شرعا فيه قطعا حرما، وما لوالد لجبر خاطره أو خاطر الزوجة ضعف فكره، وهو لإرهاب العدو يندب للمسلمين إنهم تأهبوا، وإن تخلص مسلما أو ماله به فعلت واجبا تجزى له، ولصلاح بين ناس قد أبيح، وقيل إن الكذب كله قبيح. فإذا كان الكذب لتخليص مسلم أو ماله من الهلاك يكون واجب الكذب، إذا كان لإرهاب أعداء الدين كان مخبرهم بكثرة عدد المسلمين وأنهم آتون وأنهم قريب المجيء فهذا أيضا مشروع ومستحب. وإن كان قيل إن الإصلاح بين الناس من قسم المباح ولا يبعد أن يكون من قسم المشروع، وقيل ما كان جبرا لخاطر فإنه مكروه، وما لا نفع فيه شرعا فهو محرم، ولا شك أنه إذا كان مضر فهو محرم. مثل أن يكذب يقول سآتيك بالمال وكذاب لن يأتيه به، المالك عندي جاهز جاهز ماذا تريد أعطيك حقك، وهو كذاب ما عنده المال ونحو ذلك، فهذا الكذب أكثره طبعا محرم، قسم قليل الذي هو يكون جاهز. وهناك مخرج مهم يلجأ إليه الإنسان، يمكن أن يلجأ إلى الإنسان، ألا وهو التورية. إذا احتاج إلى الكذب يوري، يستخدم التورية. فما هي التورية؟ بعد أن عرفنا أن الكذب حرام، ومر معنا قصة إبراهيم الخليل، وأن الأنبياء لا يجوز الكذب في حقهم مطلقا في قضية تبليغ الشريعة، لا يمكن النبي يكذب في تبليغ الشريعة والوحي هذا يستحيل، وأنهم معصومون من الكذب في تبليغ الشريعة قطعا، والكذب في غير ذلك يعني من الصغائر. القول المسألة فيها قولان مشهوران للسلف والخلف، أما منصب النبوة أبدا لا يمكن أن يكذبوا فيه مطلقا، والنبي والله سبحانه وتعالى يبعث الصادق، حتى في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بالصدق وبعث. وينبغي على الإنسان إذا احتاج للوقوع ليخبر عن شيء بخلاف الحقيقة أن لا يكذب، وإنما يستخدم التورية فما هي التورية؟ التورية أن تأتي بكلام له معنيان، أن تأتي بكلام له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، معنى قريب ومعنى بعيد. فالسامع يتوهم أنك تقصد المعنى القريب وفي الحقيقة أنك تقصد المعنى البعيد. هذه قضية المعارف. والأصل في مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم: إن في معارض الكلام مندوحة عن الكذب، إن في معارض الكلام مندوحة عن الكذب. والمعارض هذه لا تجوز مطلقا في ظلم الناس أو إسقاط حقوق الخلق أبدا. لنأخذ شيئا من معارض النبوة حتى يتبين لنا ما هي المعارض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مثلا، بعض العرب سألوه في الغزوات ما عرفوا من هو، أرادوا أن يعرفوا شخصيته، قالوا: من أنتم؟ من أنتم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء، نحن من ماء. هل يقصد يعني الماء الذي خلق منه الإنسان، أو أنه وهو يفهمون معنى من ماء يعني ماء من ماء، أي ماء، أي مياه من مياه العرب. فأوهمهم أنه من مكان يسمى ماء، ما قصده نحن من ماء يعني خلقنا من ماء، جعلنا الماء كل شيء حي أو خلقوا من ماء. طيب لما قال مثلا لا يدخل الجنة عجوز، إيش المعنى القريب الذي فهمته المرأة وبكت؟ أن العجائز لا يدخلن الجنة. المعنى الآخر أن الله عز وجل لا يدخل العجوز على هيئة عجوز، وإنما يغير هيئتها وتصبح تعود، إن إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا ثم تدخل الجنة. وليس المعنى أن العجوز التي في الدنيا عجوز لا تدخل الجنة، وإنما المقصود أن عند دخولها الجنة لا تكون عجوزا، بل تنقلب إلى بكر شابة في سن 33. لما قال للمرأة: زوجك الذي في عينه بياض، البياض يعني يفهمونه العمى، لكن أي واحد منا في عينه بياض؟ سواد بياض. فالمعرض يقصد معنى بعيدا، اللفظ يحتمله، لو اللفظ ما يحتمله يكون كذب، اللفظ يحتمله. والسامع يفهم المعنى القريب لهذا اللفظ، ولا يجوز استعمال التورية مطلقا في إسقاط حق. يعني القاضي يقول له: أخذت مال فلان، فيقول: ما أخذت ماله، وهو يقصد مال واحد ثاني. هذا لا يمكن التورية تكون عند القاضي أو أنها تنفع، لأنه معنى ذلك أنه يريد بها إسقاط حق، وهذا حرام ولا يجوز. من الأمثلة مثلا لما وطئ عبد الله بن رواحة جاريته، كانت عنده زوجة سبيلة صغيرة، لما وطئ جاريته أبصرته امرأته ووطأ جاريته، فأخذت السكين وجاءته، فوجدته قد قضى حاجته، فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوجأت بها في عنقك. فقال: ما فعلت؟ ما حصل؟ فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن، يعني تعرف من الجنب ما يقرأ القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء صاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة إله مسومين. فقالت آمنت بكتاب الله وكذبت بصري. طبعا القصة في إسنادها شيء لها طرق لكن فيها ضعف، وهذه مرأة يعني ممكن تكون فيها غفلة ما عرفت تميز بين الشعر والقرآن، لكن نأخذ أمثلة أخرى. دعي أبو هريرة إلى الطعام فقال إني صائم، ما أراد أن يأكل هذا الطعام، فرأوه يأكل بعد ذلك فقالوا ألم تقل إنك صائم؟ قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر؟ فأنا أصوم 3 أيام من كل شهر. وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه، مثلا أعطاه واحد مال ويريده يريد المال وهذا مسكين وهذا مفلس ما عنده شيء عقيقة، لا يريد أن يجلب أموال الناس ما عنده شيء، يقول أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله، أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله. هو يقصد السامع وش يفهم يعني غدا أو بعده، وهو يقصد يومين الدنيا والآخرة، واحد من يومين إما في الدنيا أعطيك ولا في الآخرة تأخذ. وكذلك أبو بكر الصديق لما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسئل من هذا الذي معك، طبعا كان خطورة أن يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا رجل يهديني الطريق. أبو بكر الصديق يقول هذا رجل يهديني الطريق، إيش يعني يهديني الطريق؟ إيش يفهم العربي في الصحراء البدوي في الصحراء؟ يعني دليل، دليل، هذا دليل، أنا مسافر وهذا دليل في السفر. بينما هو قصد هذا رجل يهديني الطريق يعني طريق الإسلام طريق الخير، الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تولية واضحة ومشروعة جدا، ما أراد أن يكذب، ما قال هذا فلان فلاني جاب أي اسم كذب، قال هذا رجل يهدينا الطريق. وقال حماد عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال إن لي معك حقا، فقال لا، فقال احلف بالمشي إلى بيت الله، قال احلف بالمشي إلى بيت الله واعني مسجد حيك، لأن المساجد كلها بيوت الله وذاك سيفهم بيت الله أي بيت الله الحرام. وذكر هشام بن حسان عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينه. شريح ذكي رحمه الله، كان عنده بغلة حسنة، واحد من العيانين حساد الذي كان إذا ضرى أصاب شيء بالعين يعني أشعة ليزر يعني لا يخطئ، وهذه نوعية موجودة في البشر. فلما رأى بغلة شريح أراد أن يعينها يعني ضربها بالعين، ففطن له شريح قبل أن يعينها فقال إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام، قال هذه إذا جلست لا تقوم حتى تقام. قال رجل أف وسلمت بغلته، ما زهد فيها فما ما حسدها، وإنما أراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها، يعني لا تقوم حتى يقيمها، يأمرها الله سبحانه وتعالى كما يأمر كل شيء فيكون. و كذلك قال أبو عوان عن أبي مسكين كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جارية له. إبراهيم النخعي كان عنده جارية والمرأة غار من الجارية جدا، تغار، وكان بيد إبراهيم مروحة، مروحة يروح بها في الصيف. فلما جاءت المرأة وكثرت عليه الكلام مع الناس والضيوف، يعني مشكلة على هذه الجارية، قال أشهدكم أنها لها، لتفكيك للمرأة، قال أشهدكم أنها لها. فلما خرجنا قال على ما شهدتم؟ قلنا شهدنا أنك جعلت الجارية لها. قال لا، أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟ إنما قلت أشهد أنها لها وأنا أعني المروحة. وكان حماد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به، بعض مضيعين الأوقات، الناس اللي يضيعون الأوقات، إذا جاء إلى حماد رجل لا يريد الاجتماع به، وضع يده على ضرسه وقال ضرسي ضرسي ويمشي، ضرسي ضرسي، وهو لا يكذب، وقال ضرسي ضرسي يمشي، كل واحد عنده ضرسي ضرسي. وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي، سفيان الثوري رحمه الله، فأراد أن يقوم، وكان المهدي متمسكا به يريد أن يجلس عنده، والثوري رحمه الله يريد الذهاب، فمنع من القيام. فحلف بالله أنه يعود، الثوري سفيان حلف بالله أن يرجع، على أساس كذا الخليفة ترك ويمشي. فترك نعله، سفيان الثوري ترك نعله وراح ماشي، رجع ذهب، طلع ثم رجع فلبس نعله وأخذها ولم يعود. فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود؟ فقال إنه عاد، قالوا إنه عاد فأخذ نعله. وكان المروزي من أذكى أصحاب الإمام أحمد وأنجبه. فجاء واحد يسأل عن أحمد، يريد يسأل عن المروزي، يريد أن يأخذه من مجلس أحمد، يطلبه، طلبه ليأخذه. فما أراد الإمام أحمد أن تفوت المروزي الفائدة من الدرس، فقال الرجل أن يقول المروزي موجود عندك في الدرس موجود. فوضع أحمد أصبعه في كفه وقال للسائل ينظر، قال ليس المروزي ها هنا، وما يفعل المروزي ها هنا؟ يقصد أحمد رحمه الله يعني في كفه، يقول ليس المروزي ها هنا، وما يفعل المروزي ها هنا؟ يعني في ما أراد أن يقوم المروزي يفوته، أن يفوته الدرس، فقال لهذا السائل الذي سأل عنه كذا. من كل ذلك لأجل التوقي من الكذب وعدم الوقوع فيه. فهذه أمثلة على التورية، نلاحظ منها يعني أن الذين فعلوها كان قصدوا مثلا جبر خاطر، قصدوا بهذه الأشياء جبر خاطر، تحقيق مصلحة مثلا، تخلص من موقف محرج، حفاظ على وقتهم، مثل سفيان الثوري، مثل الذي حماد يقول ضرسي ضرسي. ما كان في الثورية هذه أخذ حق ولا ظلم أشخاص ولا شيء، ولذلك فإن هذه الثورية مباحة وتغني عن الكذب. إذا احتاج الإنسان أن يتكلم بكلام لا يكذب يمكن أن يستخدم الثورية ويحصل على مقصوده. أما استخدام الثورية لبيان المهارة وخداع الناس لكي يثبت الإنسان أنه أذكى من الآخرين، فهذا مزلق شيطاني، وتجد بعض الناس يفعلون الثورية بحاجة وبغير حاجة، ولذلك يقعون في الشيء. كثرة استخدام الثورية تؤدي لوقوع الكذب في النهاية. ولذلك نحن لما نتكلم عن الثورية لا نقصد التوسع بها وأن يجرب الإنسان مهاراته على الآخرين، لا، نقصد أنك إذا احتجت أن تتكلم بكلام غير يعني تتخلص فيه من موقف، فهناك مجالات أخرى غير الكذب وهي التورية. هذا ما تيسر ذكره من فوائد هذه القصة، والله تعالى أعلم. يوجد حديث شريف ينص على أن الأجر الالتزام في هذا الزمان لأجر 50 صحابي. الأجر المقصود ليس أجر الصحبة، ولكن أجر التمسك بالدين لكثرة الفتن والمنكرات في هذا الزمان. طيب، يقول كيف قتل النمرود؟ قيل بأن النار خرجت من على النمرود وقومه فأحرقتهم. ما أصل سيدنا إبراهيم من أرض العراق معروف، وهو من ذرية نوح. إذا مسحت على الشراب لصلاة العصر وقمت بعد ذلك بنزع الشراب هل ينتقض الوضوء بنزع الشراب؟ الجواب لا، لم يرد في الشريعة ذكر أن من نواقض الوضوء نزع الشراب. سنة تغطية وجه المرأة بالقرآن والسنة ذكرنا ولا يجين زينتهن المرأة عورة. قول عائشة عندما جاء صفوان فخمرت وجهي، الآيات والحديث كثيرة. ما هي السنة في العقيقة؟ أن تذبح اليوم السابع شاتان متشابهتان في السن والحجم قدر الإمكان عن الفشر، واحدة عن البنت. ما صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى سابع الدار، ما أعرف حديث صحيح في هذا، ولكن ورد عن بعض السلف هذا الكلام، ثبت عنهم هذا الكلام. السابع والأربعين، هل إذا أردت أن أقول سبحان الله والحمد في اليوم 100 مرة نقول متتابعة؟ لا، لو وزعتها على اليوم لا بأس. امرأة تعاني من خروج إفرازات كثيرة، وهذه الإفرازات كالماء في لونها إلا أنها نجدة، فهل تغتسل منها؟ إذا كان ذلك ينبغي أن نعرف الأشياء التي يمكن أن تخرج الإنسان. أولا المني، وهو أصل خلقته ويجب منه الغسل، وهو طاهر ورائحته كطلع النخل أو خمر الخميرة العجين، وله أثر إذا يبس معروف. الثاني المذي، وهو يخرج عند الشهوة من نظر أو تقليل أو تفكير، وهو ماء رقيق شفاف إذا يبس لا يترك أثرا، وهو نجس ويجب منه الوضوء وغسل الأنثيين أسفل الذكر. الثالث البول، وهو معروف. الرابع الودي، وهو ماء سخين يشبه المنية يخرج بعد التبول، وهو نجس يوجب منه الوضوء. الخامس ما يخرج من المرأة من الإفرازات كالعرق، مثل العرق، الرطوبة التي تكون في موضع خروج الولد تخرج باستمرار، هذه الصحيح أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء. الرطوبة. فبعد ذلك تبين ما هو نوع هذا وبناء عليه يعرف الحكم. كان المفروض أن أقوم بإجازة لبلدي في 28 رمضان، وفجأة قررت إدارة الشركة وقف جميع الإجازات، وبعد محاولات قررت أن من يريد أن ينزل فعلي أن ينزل على حسابه، لأن الشركة محتمل لا تجدد عقدها، وكنت أتزوج بعد نزولي، وإن أريد أن ترشدني هل أذهب وأتوكل على الله علم أن علي بعض الديون أو أنتظر 6 أشهر أخرى؟ إذا كان غلب على ظنك أن هذه الشركة لن تجدد العقد وأنك إذا نزلت سينقطع عملك فيها ابقى، وإذا غلب على ظنك أن هذا الاحتمال ضعيف وأن لك مكان إذا أردت أن تعود فاستخير الله تعالى واذهب. ذهاب الأطفال للتعلم في مدارس اللغات الأجنبية من 4 سنوات من أكبر الجرائم، توجيه الأطفال الصغار لتعلم اللغات الأجنبية، وخلط اللغات يسبب ازدواجية عند الولد تضر بتربيته ومهاراته وتفكيره، وتؤثر على نبوغه. الولد إذا صار يفكر بلغتين ويتكلم بلغتين من أول الأمر لا لحاجة ولا لضرورة، فإن هذا الحال يؤدي إلى تأخر. أثبت التربويون أن ابتداء تعلم الولد للغتين في أول أمره يسبب بطئا وتأخرا عنده في مهاراته ونموه العقلي حتى تفكيره واستنباطه، لأن عنده حيرة في استخدام أي اللغتين. ولذلك ترى بعض الذين درسوا في الخارج أولادهم مساكين لا عربي ولا إنجليزي، وهم بيتكلموا إنجليزي أكثر من العربي، وتصبح مواقف مخجلة. وأيضا فصاحة اللغة العربية، يعني اللغة تتأثر، فصاحة اللغة تتأثر الفصاحة بتعلم لغات أخرى من البداية، لو قلنا بعد ما سبر، بعدما تمكن من اللسان العربي، صار عنده سليقة جيدة، صار عنده موسوعة من الكلمات اللغة العربية الكثيرة، بعد ذلك تعلم اللغة الأجنبية، طيب بفائدة كما تعلم زيد بن ثابت السريانية 16 يوم. لكن هذا يتكلم من 4 سنوات على لغتين، هذا أمر مضر. ومع الإسلام يتباهون روضة يتعلم الجليل ما شاء الله. هل يشرع للإمام تنبيه المصلين لسجود التلاوة؟ لا 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 يتكلم دائما يقول سنسجد سنسجد، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سوف أصل لمطار جدة الساعة 1 ظهرا، هل أجمع الظهر والعصر؟ نعم لا بأس. إذا كان عمره إذا كان صغيرا وكذب هل عليه إثم؟ طبعا هذا إذا كذب معناه ذلك أنه سيتعود الكذب، وفي المستقبل سيبلغ وهو كذاب. ماذا يفعل المأموم أثناء دعاء القنوت؟ يرفع يديه ويدعو الله، يؤمن مع الإمام في الدعاء، وإذا مر بشيء في تسبيح لله سبح. بعض المسلمين يجعل التورية حياته كلها، هذه مصيبة، وهذا أكيد من يقع في السجن 100%. وربما يصاب بشيء من التباهي والفخر في نفسه، يعني أنه كيف خدع الناس واستطاع أن يسلمه شيء وهو يقصد شيء آخر، ثم مع كثرة التورية الناس ما يثقون بكلامه،